بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام المروزي رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. فحدثنا إسحاق أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فخط خطا فقال: هذا الصراط، وخط حوله خطوطا فقال: هذه السبل، فما منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وحدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسين حدثنا سليمان بن حيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ خط خطا فقال: هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا في الأرض، وذكر الحديث. قال: وحدثنا سعيد في موضع آخر عن جابر بن عبد الله.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق قرر قضية مهمة، وهي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاجتماع ونهي عن التفرق باتباع السبل التي تصد عن سبيل الله. وفي هذه المسألة التي قرأها القارئ يقرر المسألة مهمة، وهي بيان أن سبيل الله عز وجل وطريقه الموصل إليه وأن الطريق إلى الجنة هو طريق واحد، ليس بمتشعب، ليس بمتفرق، وأن سبل الضلالة والغواية والانحراف عن الحق كثيرة. وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله: وأن هذا صراطي، أي الطريق إليه والسبيل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيما لا اعوجاج فيه، خطا واحدا يوصل إليه. فاتبعوه أي فاسلكوه وسيروا عليه إلى أن تصلوا إليه، ولا تتبعوا السبل. بيّن الله عز وجل أن صراطه واحد، ونهانا عن اتباع السبل الأخرى التي ليس فقط فيها انحراف عن الصراط المستقيم، أيضا فيها إبعاد عن الله عز وجل: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المصنف: فأخبرنا الله عز وجل أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل الطرق المنحرفة كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي الرد على من يقول كلنا نسير إلى الله، كلنا نتخذ طريقة نريد منها الوصول إلى الله. قال المصنف هنا: السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. فهنا فيه رد على من يقول مثل هذه المقولة، لأن الطريق المستقيم حده الله عز وجل لنا وبينه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. من سلكه وصل وبلغ إلى الله، ومن اتخذ غيره صده عن السبيل المستقيم ولم يصل إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا في الحديث أن الطرق الأخرى عن اليمين وعن الشمال منحرفة، لا توصل إلى الطريق المستقيم، بل هي منحرفة على جانبتي الصراط، شيء عن اليمين وشيء عن الصراط، شيء عن اليمين وشيء عن الشمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية أو كان معهم مرة، فخط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط عن يمين وعن يسار هذا الخط خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله. ثم قال عن الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال: قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك شياطين من الإنس والجن تحرف الناس عن الصراط المستقيم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن هذه السبل المنحرفة عن الصراط المستقيم في أول انحرافها تكون من الصراط، يعني هي تشبه من سلكها ومن خاب فيها، في أول أمرها تشبه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخط المستقيم وخط خطوطا عن يمينه وشماله كما في الرواية لم يجعل هذه الخطوط بمنأى أو بمفرق أو بمبعد عن الصراط المستقيم، بل جعل عليه الصلاة والسلام ابتداء هذه الخطوط من الصراط المستقيم. ولكن كيف ينحرف الإنسان وهو على الصراط؟ بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهناك شياطين الإنس والجن الذين يحرفون الناس عن الحق، فيزينون لهم الباطل بحجة سلوك الحق، بحجة سلوك الحق. وفي هذا التحذير من الاغترار بكل داعية يدعو الناس بطريقة جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مراده الحق، ولو كان مراده الحق، فإن هذا لا ينفعه. ومعلوم عند أهل العلم أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في العمل، والشرط الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة وأي طريقة وأي مسلك يزعمه الزاعم في دعوة الناس إلى الله عز وجل إن لم يكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فهو مسلك باطل، مسلك باطل. ليست المسألة محتملة لأن يقال أن يعني أن كل داعية يدعو إلى الله عز وجل بالطريقة التي يراها، لا، المسألة محسومة، إما حق إما السبيل الحق وإما السبل الباطلة. ولذلك مما يدل على هذا قصة ابن مسعود لما جاء على النفر الذين في المسجد، وقبل هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد حلق، وجد حلقا، تذكر الله عز وجل، كل حلقة عليها رأى شخص يذكرون الله عز وجل ويسبحون بالحصى، يسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100 إلى آخره. أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، لما رأى هذا الأمر استنكره. ولاحظوا أن أبا موسى رضي الله عنه استنكر هذا الأمر بمعنى أنه وجدهم يعملون شيئا وأمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفي نفس الوقت هو الأمر هذا في نفسه ذكر وتسبيح في المسجد. فذهب إلى ابن مسعود وانتظر خروجه، فقال له أبو موسى الأشعري لابن مسعود، قال له: لقد رأيت أمرا أنكرته. قال أبو موسى: وما رأيت إلا خيرا، يعني ما رأيت فسق وفجور في المسجد، رأيت أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. هذا الأمر من بهذه الحيثية هو أمر منكر عندي، ما هو معهود، لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة، ومع ذلك هو أمر فيه عبادة في الظاهر، وما رأيت إلا خيرا. فلما جاء ابن مسعود للمسجد، جاء إلى حلقة من هذه الحلقات ودفع أحدهم فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ فقالوا قالوا: ما أردنا إلا خيرا. فقال ابن مسعود أولا، قال لهم: ما هذا الذي تفعلون؟ هل عددتم وأحصيتم سيئاتكم قبل أن تعدوا وتحصوا حسناتكم؟ أنتم تهللون 100 مرة تريدون 100 حسنة؟ لا، هي 100 سيئة من 100 حسنة. فقالوا لابن مسعود: وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ وما أردنا إلا الخير، يعني نحن في المسجد وهذا التسبيح وهذا الأمر وإن كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودنا فيه إلا الأجر والثواب، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والذي نفسي بيده، أنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، ما في خيار ثالث، ما في والله هذا أمر خير وعبادة وذكر لله وموصل إلى الله عز وجل والمقصود أن نتقرب إلى الله عز وجل. قال لهم: الأمر محسوب، أنتم بين خيارين، أحدهما كفر والآخر اعتراف بالباطل. أما الكفر فهو زعمهم أنهم على طريقة أهدى من طريقة محمد، وأما الاعتراف بالباطل والوقوع في الخطأ فهو اعترافهم بأنهم خالفوا السنة وأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. فليس الخير والصلاح والوصول والسلوك ويعني وليس السبيل إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي هذا الحديث أو في هذا الأثر عن ابن مسعود وهم كانوا في المسجد يهللون ويكبرون إلى آخره، يقول الراوي: لقد وجدت أكثر أصحابي تلك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. فكانوا في تسبيح وذكر لله عز وجل وطاعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقوم الذين يجلسون في المساجد يذكرون الله تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. لكن هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ ما فعله، هم فعلوه لماذا؟ تقربا ووصولا إلى الله عز وجل. لكن هذا التقرب في مبدأ أمره كان على الصراط من جهة أنه ذكر لله عز وجل، ولكن أخذ ينحرف شيئا فشيئا لأنهم فعلوه على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلازالوا يبتعدون عن الحق وعن الصراط المستقيم. لذلك لا تتعجبوا من أصحاب مثلا من جماعة، يعني من جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات، إذا اتخذت طرقا وسبلا تحارب فيها السنة النبوية، بل تتخذ المعاصي والفجور سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل. لا تستغربوا هذا، لأن الشيطان في أول الأمر دعاهم لسلوك هذه السبل فاستجابوا له، فلا زالوا في بعد عن الصراط المستقيم. الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا في أول مفرقه قريبا من الخط المستقيم، لكن هو لا زال يبتعد عن الصراط المستقيم، يبتعد. ولذلك أهل العلم كانوا يخشون من البدع والأهواء لأنها تقود إلى الكفر وإلى الشرك بالله عز وجل. لذلك الإمام أحمد كما تعلمون في قوله عز وجل حينما تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، قال لابنه يا بني أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. قال أهل العلم لأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والإحداث في دين الله عز وجل تقود إلى الطعن في هذا الدين والطعن في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا زال الإنسان يغتر بهواه وبشيطانه إلى أن يقع والعياذ بالله في الشرك أو في الكفر، وهذا ما وقع لبعض أهل الأهواء والبدع. فإذا نستفيد أيضا كما سبق من هذا الحديث الرد على كل جماعة اتخذت طريقة في الدعوة إلى الله عز وجل غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. عجبا، رجل يحقق كتاب من كتب أصول أهل السنة ويدرس العقيدة في الجامعة، ثم يأتي بملء فيه كافأه الله ويقول في المسجد في درس في التفسير أو في العقيدة، يقول وأيضا هذا كأنه في الجرائد أيضا كتب عنه، يقول ليس بلازم يعني أن نسلك سبيل السلف الصالح، أهم شيء أن نعمل بالقرآن والسنة. ولو كان هذا الرجل من خارج هذه البلاد لقيل يعني افتتن، ولكن هذه البلاد التي قامت على دعوة التوحيد وعلى السنة أن يأتي بعض أبنائها ويقول مثل هذا القول أنه يعني يجوز للناس أن يدعو الناس بما شاءوا إذا كان الأمر موصل إلى الله عز وجل، ولكن كما نعلم أن هذا من تلاعب الشيطان ومن تلاعب جماعة الإخوان التي أفسدت كثيرا من عقول الشباب. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى السنة والتوحيد ردا جميلا. نعم، عفوا. المصنف هنا أيضا روى الحديث عن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن عباس، والحديث ثابت عن ابن مسعود وعن جابر، أما عن ابن عباس فالرواية خطأ. ولذلك لما قال هنا قال وحدثنا سعيد، قوله قال أي أبو حاتم الرازي، أي أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن سليمان إلى آخره. فالرواية الثابتة هي عن ابن مسعود وعن جابر، أما الرواية عن ابن عباس فهي وهم. نعم،
فحذرنا الله ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما يبين له في كتابه وسنة نبيه حتى يعظه وينبهه بالخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دواء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن طريق مرضاته. فحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح حدثني معاوية يعني ابن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب أراه قال ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي، حدثني يزيد بن عبد ربه الحمصي، حدثنا بقية ابن الوليد، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله في قلبه. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله يريد أن يقرر أن الله عز وجل لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الصحيح، بهذا الدين الكامل، لم يكتفي فقط بإرسال هذا الرسول وتعليم هذا الدين من حيث هو، وإنما أيضا كانت هناك النصوص الكثيرة التي تحذرنا من البدع والمحدثات، من التفرق عن الصراط المستقيم، وتنهانا عن ذلك، وتنبهنا من يعني من مخاطر الشيطان ومخاطر التفرق عن سبيل الله عز وجل. أيضا ليس هذا فقط، بل جعل الله عز وجل في قلب كل إنسان داع ينبهه إلى ذلك. ففي هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، على جانبي هذا الصراط سوران، أو سور فيه أبواب، سور، والسور معروف الحاجز المرتفع، فيه أبواب، أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور، ما مباشرة الإنسان يعني، أو ما يعني مفتوحة من أراد أن يلجها، لا، هناك أيضا على هذه الأبواب ستور، ستور مرخاة، وعلى هذا الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط جميعا، يعني اسلكوا في هذا الصراط، إياكم أن تنحرفوا يمينا أو شمالا، لا تغتروا بهذه الأبواب المفتحة ولو كانت مفتحة، فإن هذا الصراط هو النجاة وهو السبيل الموصل إلى الله عز وجل. قال: وداع آخر، الداعي الأول الذي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط اللي هو القرآن، والداعي الآخر الذي هو واعظ النفس ماذا يقول؟ من فوق وداع يدعو من فوق الصراط، يعني إلى سلوكه وعدم الانحراف يمينا أو يسارا. فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، يعني من تلك الستور، لأن الأبواب مفتحة، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المثل، المثل صراط مستقيم على جانبي الصراط أسواق سوران، على في كل سور أبواب مفتحة، على هذه الأبواب ستور مرخاة، وهناك داعيان، داع على الصراط يقول لا ادخلوا هذا الصراط ولا تنحرفوا عنه ولا تعوجوا عنه، وداع آخر يقول لمن أراد دخول هذه الأبواب ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والمعنى إن ولجته قد لا تخرج منه. فقال صلى الله عليه وسلم فالصراط المستقيم الإسلام، والستور حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارمه، محارم الله عز وجل، وذاك الداعي على الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط الذي يقول لا تفتح الأبواب واعظ الله في قلب كل مسلم. الإنسان حينما يريد أن ينحرف ابتداء يأتيه هذا الواعظ فيقول له انتبه، أنت الآن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تسلك غير الطريق المستقيم. طبعا تزين له النفس الأمارة بالسوء، يزين له أصحابه السوء، يزين له شيطانه أنه بهذا تكون فيه مصلحة الناس ومصلحة الأمة وإلى آخره. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها التنبيه إلى خطورة البدعة، لأن الله عز وجل كما قرر المصنف لما شرع هذا الدين نهانا عن البدع والمحدثات، ثم أيضا جعل لنا واعظين من القرآن وواعظ من القلب أن لا ننحرف عن الصراط المستقيم. وهذه المثبتات وهذه الأمور التي يعصم بها المرء أو التي يراد بها عصمة المسلم من الدخول في السبل والبدع والمحدثات، كثرتها دليل على خطورة هذا الأمر، كثرتها دليل على خطورة هذا الأمر، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحتاطوا في دينهم وأن لا يغتروا بكثرة الفتن ودعاة السوء. وأيضا نلاحظ في هذا الحديث وما سبق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود دعاة، قال وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، نلاحظ التنبيه إلى قضية مهمة كثير من الناس يغفل عنها، وهي أن بعض الناس يقول إن يعني طريقة دعوة الناس ووسائل دعوة الناس أمور اجتهادية، لأن المقصود أن يهتدي الناس، فلك أن تسلك أي طريقة تدعو بها الناس إلى الحق. وفي هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الناس إلى الحق ولكن بغير سنته عليه الصلاة والسلام، واضح أنه يعني أولا هو من الشياطين، قالوا على كل سبيل منها شيطان، طبعا شياطين الإنس والجن. ثانيا بين أنهم يحرفونهم عن الحق، أنهم يحرفونهم عن الحق، وأن الدعوة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضة، بل كما قال أهل العلم إن من أخص وأدق خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس. فإذا كان الناس يحتاجون إلى طريق الدعوة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الطرق فهي غير معتبرة وغير مشروعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأثر عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تتبع السبل. ماذا قال مجاهد؟ ومجاهد أيضا من تلاميذ ابن عباس. قال مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. البدع والشبهات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا البدع والشبهات، هذا المعنى، أي ولا تتبعوا البدع والشبهات. البدع والشبهات، والبدع هي كل طريقة مخترعة جديدة يقصد بفعلها التقرب إلى الله عز وجل، ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليها أصحابه الكرام. والشبهات جمع شبهة، والشبهات أو الشبهة قيل لها شبهة لأن لها وجهان، لأن لها وجهين، وجها يشبه الحق ووجه باطل. ولذلك ينبغي أن يتفطن الناس جميعا لهذه القضية، وهي أن البدع المحدثات على قسمين: قسم باطل صرف، قسم باطل صرف واضح لكل مسلم أن هذا القول باطل، وقسم منها وهو يعني الكثير له وجه يشابه الحق وله وجه يشابه وله وجه باطل. أولئك القوم الذين كانوا في المسجد يذكرون الله عز وجل من حيث الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل حق، ومن حيث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطل. طبعا هم ما حيقولون أو ما يقولون والله نحن نقصد بهذه الفعلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نقصد بهذه الفعلة التقرب إلى الله عز وجل فيأتون بوجه الباطل. ولذلك مثلا أصحاب الموالد كيف يضحكون على العامة ويشوشون عليهم؟ يقولون نحن نحب النبي، محبة النبي مشروعة، ونحن نتعلم هدي النبي، وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. طيب، لكن ما قالوا نحن اخترعنا وابتدعنا أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. هذا فقط من حيث تحديد يوم المولد النبوي، بصرف النظر عما عندهم من شركيات وضلالات أخرى. فلذلك يأتون للناس ويقولون لهم الوجه الذي هو يشبه الحق. فمن هنا عامة الناس إذا أردنا إقناعهم ما نجي نقنعهم أو يعني نبين لهم يعني أنه ذكر الرسول بدعة، لا، ولا نجي نقول لهم أن ذكر الله عز وجل وقيام مثلا الرجبية والعمرة الرجبية بدعة، أن العمرة بدعة، لا، خطأ. لأن عامة الناس يقول لك يعني هذه العبادات بدعة، وإنما تأتي لهم بقضية واحدة فقط تهدم بها أصل البدعة، فتقول لهم هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. واضح؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فإن قالوا طيب هذا فعل عبادة، العبادة الله يقبلها، تقول لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد معناه البدع والشبهات. ثم أيضا روى عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال البدع والشبهات. وهذا أيضا فيه كما سبق بالأمس أن القضية في التفرق عن دين الله عز وجل إنما هي بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بقضية المعاصي والفسق والفجور من حيث هو. ومن هنا نعلم أيضا قول أهل السنة حينما يقولون، وهذا حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت يعني أو بالسنة، نعم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة أعظم وأشد من المعصية بالكتاب والسنة والإجماع. فأهل السنة يستعظمون البدعة ويشنعون على أصحابها ويقولون أنها أعظم من المعاصي، وليس مرادهم أن المعاصي أمرها هين فهذا إرجاء، وحاشى أهل السنة من ذلك. ولكن بالمقارنة بين المعاصي والبدع فالبدع أشد، ومع ذلك هم يعني يحذرون من المعاصي ومن خطرها ومن يعني الخوف من عظيم عقاب الله عز وجل لمن وقع فيها. فالبدع والمحدثات أشد عند أهل السنة من المعاصي، كما أن الشرك والكفر أعظم من البدع. فهل معنى هذا أن من يقول أن الكفر والشرك أعظم من البدع أن البدع عندهم يعني أمر سهل هين؟ لا، إنما المراد أن الشرك والكفر أشد يعني أو أعظم من البدع والمحدثات. نعم.
حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله. قال: حبل الله كتاب الله. وحدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مثله. حدثنا إسحاق أنبأنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: حبل الله الذي أمر به القرآن. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع أنبأنا بن مسعود عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: الصراط المستقيم هو الإسلام.
نعم. هنا عن ابن مسعود أيضا يقرر ما سبق، يقول ابن مسعود: الصراط أي المستقيم الذي شرعه الله عز وجل الذي يوصي إلى الله عز وجل. قال: محتبر، ومحتبر أي تحضره وتكثر فيه الشياطين. وهنا لما يقول الشياطين يشمل شياطين الإنس ويشمل شياطين الجن. يحضره الشياطين ينادون، ينادون من سار على هذا الصراط المستقيم: يا عبد الله هلم، هلم بمعنى أقبل وتعال، هلم بمعنى أقبل وتعال، أي تعال إلينا واترك السير على هذا الصراط. قال: هذا الطريق، قال يقول: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم هذا الطريق، يعني إذا تبغى تسلك الطريق وتريد النجاة فمنها هنا، تعال من عندنا. قال: لماذا؟ قال: لي، أي لكي يصدوا عن سبيل الله، أي عن الصراط المستقيم. فاعتصموا بحبل الله، اعتصموا بمعنى تمسكوا وتقيدوا واطلبوا النجاة بحبل الله. ثم فسر ابن مسعود حبل الله عز وجل بقوله: هو كتاب الله عز وجل. والرواية أخرى قال: حبل الله الذي أمر به، بقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. قال: هو القرآن. ثم ذكر عن جابر أن المراد بالصراط المستقيم هو الإسلام. وأيضا كما سبق فسر حبل الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفسر حبل الله بالقرآن، وفسر حبل الله بالإسلام، وفسر حبل الله بالجنة، تفاسير كثيرة. وأيضا الصراط نفس القضية. وهذا كما سبق يعني ليس المراد يعني ليس بينها اختلاف، بل كلها ذكر للمعاني التي يشملها حبل الله، وللمعاني التي تقود إلى النجاة من المهلكات والوصول إلى الله عز وجل.